النموذج الثالث وحي العيد لمحمد البشير الإبراهيمي. النص: وقومي هم العرب أولا والمسلمون ثانيا، فهم شغل خواطري وهم مجال سرائري، وهم مالئ أرجاء نفسي ومالك أزمة تفكيري. أفكر في قومي العرب فأجدهم يتخبطون في داجية لا صباح لها، ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأراهم لا ينقلون قدما إلى أمام، إلا تأخروا خطوات إلى وراء، وقد أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة الوكعاء من الحرائر، عجزت أن تسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة، وتسخير نفسها لضرة نكاية في ضرة. وأفكر في علة هذا البلاء النازل بهم، وفي هذا التفرق المبيد لهم، فأجدها آتية من كبرائهم وملوكهم، ومن المعوقين منهم الذين أشربوا في قلوبهم الذل، فرأموا الضيم والمهانة، واستحبوا الحياة الدنيا فرضوا بسفسافها، ونزل الشرف من نفوسهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان منها بدار إقامة فلم يرم، وأصبحوا يتوهمون كل حركة من إسرائيل أشباحا من عزرائيل. وأفكر في قومي المسلمين فأجدهم قد ورثوا من الدين قشورا بلا لباب وألفاظا بلا معاني، ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل، وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل، وإلى هدايته الخاصة فموهوها بالتضليل، وإلى وحدته الجامعة فمزقوها بالمذاهب والطرق والنحل والشيع. قد نصبوا من الأموات هياكل يفتنون بها، ويقتتلون حولها، ويتعادون لأجلها، وقد نسوا حاضرهم افتنانا بماضيهم، وذهلوا عن أنفسهم اعتمادا على أوليهم، ولم يحفلوا بمستقبلهم، لأنهم كما زعموا غيب، والغيب لله، وصدق الله وكذبوا، فما كان أعمال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا للمستقبل، وما غرس محمد شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثمارها، ولكن زرع الأولون ليجني الآخرون. وهم على ذلك إذ طوقتهم أوروبا بأطواق من حديد، وسامتهم العذاب الشديد، وأخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد، وورثت بالقوة والكيد والصولة والأيد أرضهم وديارهم، واحتجنت أموالهم وخيرات أوطانهم، فأصبحوا غرباء فيها، حظهم منها الحظ الأوكس، وجزاؤهم فيه الجزاء الأبخس. معاني الكلمات: الوكعاء أي الحمقاء، رئموا أي ألفوا، لم يرم لم يبرح. الأوكس من الوكس وهو النقص، ومثلها الأبخس. التعريف بالكاتب: الإبراهيمي زعيم جزائري وداعية إسلامية ومرب لجيل من المتعلمين ورائد من رواد الصحافة العربية في الجزائر. ولد في صطيف إحدى المدن الجزائرية عام 1306 من الهجرة الموافق لعام 1889 من الميلاد، وتلقى تعليمه الأولي على يد علماء المسلمين في بلده، ورحل إلى الحجاز وجاور زمنا في المدينة المنورة حيث درس علوم الدين والنحو والبلاغة، ونزل دمشق ومكث بها حتى عام 1338 من الهجرة الموافق لعام 1920 من الميلاد. وحين عاد إلى الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى انضم إلى حركة المصلح الديني الشيخ عبد الحميد بن باديس، وأسس معه جمعية العلماء التي اهتمت بنشر التعليم العربي والإسلامي بالجزائر، ثم خلف الشيخ ابن باديس في رئاسة الجمعية، وقد أصدر عام 1354 من الهجرة الموافق لعام 1935 من الميلاد جريدة البصائر التي توقفت عن الصدور مع نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم عاودت الصدور بعد ذلك. كان الإبراهيمي شاعرا حيث نشر العديد من قصائده في مختلف الصحف، ونظم ملحمة بلغت 4000 من الأبيات في تاريخ العرب والإسلام، وقد جمع شعره في ديوان، كما جمعت منتخبات من مقالاته ونشرت في كتاب بعنوان عيون البصائر. غادر الإبراهيمي بلاده مرة أخرى عام 1371 من الهجرة الموافق لعام 1952 من الميلاد، وطاف بالمشرق العربي داعيا لحرية الجزائر واستقلالها، ولم يعد إليها إلا بعد خروج المستعمر منها وانتصار الثورة الجزائرية، وبقي فيها حتى توفي رحمه الله عام 1384 من الهجرة الموافق لعام 1965 من الميلاد. التحليل والنقد. عاش البشير الإبراهيمي في زمن خيم فيه الظلام على العرب، وابتعد كثير من المسلمين عن دينهم وأهملوا تعاليمه وهديه، وهو هنا في هذا الجزء من المقال الذي نشره في جريدة البصائر بعنوان وحي العيد يستشعر تلك المعاني وهو يعيش ساعات العيد، فيخص العرب والمسلمين بحديثه لأنهم هم الذين شغلوا خاطره واستحوذوا على تفكيره، وقد بدأ أحاديثه عن العرب فشخص واقعهم وما هم فيه من التخلف وعدم اللحاق بركب الحضارة في التطور والرقي والحضارة، وكل ذلك بسبب بعض قادتهم الذين اعتادوا الخنوع للأمم الأخرى فلم تتوافر فيهم روح الجرأة والإقدام، ومن ثم فهم في ظلام وذل مقيم. ثم يتوجه بحديثه إلى المسلمين الذين تمسكوا من الدين بالمظهر دون الجوهر، غير آبهين بما جاء به من الهدي الرباني الذي يكفل لهم خيري الدنيا والآخرة، فهم الذين عمدوا إلى تعاليمه وهديه الخالص فغيروا فيهما وبدلوا على أهوائهم، وفرقوا وحدته الجامعة بالتفرق والتشرذم، ثم هم الذين اعتمدوا على أمجاد أسلافهم فلم يضيفوا إليها أمجادا أخرى لا في حاضرهم الذي هم فيه ولا في مستقبلهم الذي زعموا أنه غيب. ويختم الإبراهيمي مقالته فيشير إلى أنه إضافة إلى ما صنعه المسلمون بأنفسهم فقد استبد بهم الاستعمار الأوروبي وسلب خيراتهم وثرواتهم، فلم يعد لهم منها بسبب عجزهم وتخاذلهم إلا النصيب القليل. والإبراهيمي يتحدث هنا وعاطفة الحزن والأسى تعتصر فؤاده لما حل بالعرب والمسلمين من ويلات ونكبات، ثم إن أسلوبه يتميز بأنه يجمع بين النثر المرسل والنثر المسجوع، وإن كان السجع فيه بلا تكلف، وهو ينسق في أسلوبه بين الجمل التي تتراوح بين الطول والقصر، والفقرات التي تبرز كل فقرة منها فكرة متكاملة. وأسلوبه بعد ذلك جزل رصين، وعباراته رشيقة فيها موسيقى عذبة ناشئة من السجع والازدواج والجمل القصار، من جرس اللفظ وإيقاع الكلمات، ونحس أنه متأثر بأسلوب ابن العميد في هذا الجانب. تجد أمثلة ذلك كثيرة في النص، كما في الفقرة الأولى، وكما في قوله: أعجزت أن تسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، وقوله: ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل، وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل، وقوله: حظهم منها الحظ الأوكس، وجزاؤهم فيه الجزاء الأبخس. والصور البيانية تبرز لدى الكاتب مجملة الأسلوب وموضحة المعنى، مثل قوله: يتخبطون في داجية لا صباح لها، وقوله: أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة الوكعاء من الحرائر، وقوله: نزل الشرف من نفوسهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان منها بدار إقامة فلم يرم. ومن الصور أيضا قوله: أشربوا في قلوبهم الذل، أزهقوها بالتعطيل، شجرة الإسلام، حظيرة العيد، وغيرها.